عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث سواء كان في الصفات أو في غيرها. قال على مراد رسول الله، لأن أعلم الخلق بالله من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعلم الخلق بالله جل جلاله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله أثبت الإيمان بالله ورسوله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم آمن بما جاء عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل الأحاديث لا يرد منها شيء، وعلى مراد الله ورسوله، على مراد الله جل جلاله. لماذا؟ حتى يرد على المعطلة المحرفة ويثبت ما أثبت الله لنفسه. ولهذا قال في الهامش خلق الكتاب القديم
ستة وثلاثين قال الشيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده ومن اعتقده لم يأتي بقول من غيره فإن سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة.
نعم كلام الإمام الشافعي لا شك أنه من اعتقده سلك النجاة في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه لم يكفر بشيء جاء عن الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالجميع، أليس كذلك؟ آمن بما جاء عن الله ورسوله، وليس على مراد المحرف ولا المعطل بل على مراد الله. فالله جل جلاله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، إذا نؤمن بجميع ما جاء من الآيات والصفات باللسان العربي المبين. فالله أخبرنا بأنه استوى على العرش، نؤمن بأنه الرحمن العرش استوى. أخبرنا بأنه استوى على العرش، نؤمن بالاستواء الذي هو في المعنى في اللغة العربية، المعنى المعروف في اللغة العربية، على مراد الله، لا ندري كيفية الكون ولا الحقيقة ولا الكيفية. وضح لكم؟ كذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نؤمن بمعنى النزول في اللغة العربية، لكن من غير أن نمثل ولا نعطل ولا نحرف ولا نكيف، على مراد الله وعلى مراد رسول الله. وضح لكم؟ فمن سلك هذا الطريق سلك النجاة، لأنه لن يرد شيء جاء عن الله ورسوله، حتى لو زعم أنه يؤول فهو في الحقيقة راد للمعنى الذي جاء عن الله ورسوله. فالله جل جلاله مثلا أثبت أن له يدين، فيأتي المعطل يقول المراد باليد النعمة، المراد باليد النعمة، نقول هل هذا هو مراد الله؟ هل يستطيع أن يقول هذا هو مراد الله؟ ها؟ يستطيع؟ مستحيل، لأننا نقول لو أراد الله النعمة لقال النعمة، لكن مراد الله الظاهر ما هو؟ ها؟ اليد الحقيقية التي تليق به جل جلاله على مراده جل جلاله، إذا نؤمن بها كما جاءت. وضح لكم؟ اللغة العربية لا نعرف كيفية الكون والحقيقة، ونفوض هذا الأمر إلى من؟ إلى الله على مراد الله. واضح هذا الكلام؟ قال
قال قلت وما قال الشافعي هاما في باب الأسماء والصفات قوله لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت على الشجرة ردها.
انتبه، يقول من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله التي ثبتت عن هذا القول العظيم، يقول لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحد قامت عليه الحجة أن يردها، مستحيل لا يسع أحد أن يرد هذه الأسماء والصفات، إذن يثبتها الإمام الشافعي رحمه الله، أليس كذلك؟ قال
قال من قال فبعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية وفكر، ويثبت هذه الصفات ويرضي عنها تشبيه كما نفى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السامع البصير.
يقول الإمام الشافعي فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، لماذا تكفره؟ يقول لأنه قد رد القرآن أو رد شيئا من القرآن، والذي يرد حرف من القرآن بالإجماع كافر، حرف واحد لو قال أنا ما أؤمن بهذا الحرف في القرآن وهو يعلم، يقول نعم أعلم أن الله قاله وهذا من القرآن وأنا لا أؤمن به، كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله السلام. فكيف إذا رد آيات تلوح فيها الصفات والأسماء؟ يقول هو كافر. وضح لكم؟ قال أما قبل ثبوت الحجة، يعني إذا لم يكن عالم ما يعلم هذا، متأول غير ذلك، قال فهذا معذور بجهله. ولهذا لم نجد أهل السنة كفروا من المؤولة، لماذا؟ عذروهم بالجهل، وهذا سبق ليس كذلك؟ قال لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل. أحد يستطيع أن يثبت لله جل جلاله بعقله شيء من الصفات أو الأسماء؟ ها؟ مستحيل، أليس كذلك؟ لأنه يتكلم عن الذات العلية، وهذه الذات لم يرها حتى نقول يستطيع أن يتكلم ويثبت، لأن الذي سيتكلم عن الشيء قد رآه يستطيع أن يتكلم عنه. أما والأمر ليس كذلك، إذن نؤمن كما جاء عن الله على مراد الله، ما نستطيع أن نقول في ماذا؟ في زيادة من عند أنفسنا. قال
قال الشافعي ما تضمن كلام الإمام الشافعي، تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي. أولا الإيمان بالنجاة على الله تعالى في كتاب المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. الثاني الإيمان بالنجاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما أراده رسول الله على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام نقول على أهل التأويل وأهل التنزيه، لأن كل واحد منهم لا يؤمن بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التنزيه زادوا.
نعم، يقول رحمه الله وفي هذا رد على من؟ على أهل التمثيل، لأن الذين قالوا إن لله يدين كيد المخلوق أو كيد المخلوقين، هل هذا هو مراد الله؟ إذن ليس هذا هو مراد الله، إذن زادوا فوقعوا. ولهذا يرد عليهم الإمام الشافعي يقول على مراد الله ليس على مراد من الممثلة. والذين أنقصوا وقالوا لا المراد باليد النعمة، يرد عليهم الإمام الشافعي يقول لا هذا نقص، فقال على مراد الله ليس على مراد المعطلة ولا على مراد من الممثلة. وهذا عظيم. كل هذا يا أخوان الآن نحن ما زلنا في مقدمة ومدخل، ما دخلنا إلى الآن في الصفات. كل هذا توطئة وتمهيد لبيان عقيدة السلف وطريقة السلف في إثبات الصفات. كيف يثبت الصفات؟ ما هي طريقتهم؟ حتى إذا جاءتك بعد ذلك الصفات التي سيخوض فيها مع أهل البدع تعرف عقيدة أهل السنة وطريقة السلف من طريقة الخلف. وضح لكم؟ كل هذا كما ترون توطئة حتى ندخل في ما سيأتي. وهو يقول لك الإمام القدامى يقول لك عقيدتي عقيدة الإمام أحمد، وقبل ذلك عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الصحابة، ثم يقول عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الإمام الشافعي وعقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام أبي حنيفة، عقيدة هؤلاء الأئمة. أليس هؤلاء أجمعت الأمة على إمامتهم؟ الجواب بلى، عقيدتي كعقيدتهم، وعقيدتهم هي عقيدة من؟ الصحابة، وعقيدة الصحابة هي عقيدة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعقيدة الكل في الحقيقة ترجع إلى عقيدة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يريد أن يوطئ لك هذا المدخل حتى لا يتزعزع بعد ذلك الإنسان إذا بدأنا في مناقشة من؟ المخالفين. وسيبين لك حجج أهل السنة والضعف ووهن حجج أهل البدع، سترى بنفسك أن ما استدلوا به مخالف للعقل، وقبل ذلك مخالف للنص، مخالف للنص والإجماع والعقل والفقه، كل هذا إن شاء الله سنبين عندما نأتي في إثبات تلك الصفات. قال
قال وعلى هذا وعلى وفي هذا الكلام نقل على الشاطبي قال خامسا وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
انظر كما قلت لكم كل هذا ماذا؟ تمهيد. كما هو قال لك بأنه عقيدة عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الإمام الشافعي، كأنه يقول وليس هي عقيدة هؤلاء فقط، قال وعلى هذا درج السلف، يعني هذا هذه العقيدة هي عقيدة من وطريقة من؟ طريقة السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وعلى هذا درج السلف، يعني وعلى هذا سار السلف. ومن المراد بالسلف؟ القرون المفضلة، الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. والصحابة من فيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ساروا على هذا الطريق وعلى هذا المنهج، أنهم يثبتوا ما أثبت الله لنفسه من غير أن يتعرضوا للكيف ولا للحقيقة، يثبتوا المعنى على ظاهره وحقيقته المراد، ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذه هي طريقة السلف وعقيدة السلف. قال درجة السلف وأئمة الخلف. أئمة الخلف يعني من سار على نهج السلف، كالأئمة الأربعة، وكذلك غير الأئمة الأربعة، سفيان و و و و إلى آخره، كل هؤلاء على هذه العقيدة. قال كلهم، انتبه إلى قوله كلهم، يعني محل إجماع، متفقون اتفاق إجماع على الإقرار، هم مقرون بما ورد من الصفات والإمرار، يمرون الحقيقة والكيف لا يتعرضون. ولهذا الإمام مالك ماذا قال؟ والكيف مجهول، الكيف مجهول غير معلوم. يمرون ماذا؟ لا يمرون المعنى، يمرون الحقيقة والكون والكيف. قال والإثبات، يعني متفقون على إثبات ما أثبت الله لنفسه، معرفة المعنى، لكن لا يتعرض لماذا؟ للكون والحقيقة. وضح لكم؟ لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعرض لتأويله. ما يقول والله المراد باليد النعمة، المراد بالاستواء الاستيلاء، المراد المراد، لا لا يتعرضوا لهذا التحريف. واضح؟ قال
قال الشارح السلف الذي درج عليه الصفات، الذي درج عليه سلف الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يثبت مع مراد الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في السنة والتحذير من البدعة.
قال الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. انتبه لهذا الأمر، كل هذا حتى يثبت لك هذا الطريق. واضح أن هذا فيه تحذير من البدعة وترغيب في السنة. واضح لكم؟ قال طبعا هذا التبويب ليس من المصنف الذي هو ابن قدامة، وإنما هذا من من؟ من المصنفين الذين شرحوا من الشراح. واضح لكم؟ كل يرى التبويب الذي يليق به. واضح؟ قال أنا في البداية قلت لك اترك دار البصيرة، عليك بالبصر، ما سمعت، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى وقد أمرنا بالاستفاء إلى أثارهم والاهتداء بنمارهم وحذرنا المقتدات
وحذرنا المقتدات
وخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
يقول رحمه الله سادسا، انظروا إلى هذا التسلسل الدقيق من ابن قدامة رحمه الله، بدأ يدخل حتى يرسخ منهج وعقيدة السلف، وكأنه يقول أحذرك كلام أهل الكلام، وأحذرك من طريقة أهل الكلام، وأحذرك من طريقة المبتدعة الذين خالفوا نهج السلف. ولهذا انظر قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، اقتفى الشيء تتبعه، يعني أمرنا بأن نتتبع ونتبع آثار من؟ آثار السلف، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل. قال والاهتداء بمنارهم، يعني الاستدلال والسير بماذا؟ بمنارهم، بطريقهم، بمنهجهم، بسلوكهم. وحذرنا المحدثات، حذرنا البدع، حذرنا من الكلام الذي تكلم فيه من تكلم من أهل الكلام ولم يتكلم فيه السلف، فما وقف عنده السلف نقف، ليس كذلك؟ ولا نأتي بزيادات من عند أنفسنا نحرف فيها نصوص الصفات. وأخبرنا أنها من الضلالات، يعني المحدثات هذه لا خير فيها، بل هي من الضلالات، وكل ضلالة تودي بصاحبها إلى أين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ضلالة في النار، نسأل الله السلام. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستطيع أن يقول عليكم بسنتي ويسكت. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا؟ لأن نصوص الكتاب والسنة عاينه وعايشه وفهمه واستنار بنوره من؟ الصحابة، هم أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبمراد الله وبمراد رسول الله من غيرهم، فالذي يعتصم بطريقهم اعتصم بالهدى، ومن انحرف عن طريقهم ضل وضاع وانحرف وزاغ عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بماذا؟ بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأسنان وأقواها، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة ليس فقط تتمسك بها، لا، تمسك مع عض لبيان شدة اتباع السنة والتمسك بها. لماذا يا رسول الله؟ لأنه ستأتيك الأهواء والأدواء والبدع، فإذا لم تكن متمسك بالسنة حق التمسك ستنحرف وتضل وتضيع، وإذا كنت تمسكت بها حق التمسك ستهتدي بإذن الله. انظر لهذا التشبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عضوا وشدد وبالغ في التمسك بالسنة، لماذا؟ لأن البدع ستأتي، فكأنه يعطيك الطريق والمنهج، أنه مهما تكلم فيك المتكلمون واتهموك بأنك منحرف وأنك مبتدع وأنك مخرف وأنك متشدد وأنك لا تبالي بأقوالهم، ما دام أنت متمسك بالسنة ابقى وتمسك بها حتى يأتيك اليقين. لماذا؟ لأنه سيتكلم فيك. ولهذا الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام لما بدأ في مقدمته رحمه الله بيّن حاله مع حال أهل زمانه، قال رأيت من حال زماني ما فيه من البدع، فقلت في نفسي إما أن أسايرهم ويقبل الناس علي ويعظمونني، وإما أن أتبع الهدي والسنة وما جاء عن الله ورسوله فأخالف ما هم عليه فينبذونني ويضللونني، فقلت في نفسي أيهما أقدم، فما رأيت إلا أن أقدم كلام الله ورسوله على كلام الخلق، فإن رضي الله عني فلا يهمني بعد ذلك من سخط، وإن سخط الله علي فما يفيدني رضا الناس، ما ينفع، أليس كذلك؟ قال فتمسكت بالسنة ودعوت لها أو دعوت إليها. وانظر إلى كتابه الاعتصام، حورب عليه رحمه الله ونوزع، لكن في نهاية المطاف رفع الله من قدره ومن شأنه وأعلى الله شأنه رحمه الله. لماذا؟ لأنه دعا إليها، والله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين، وكما قال عمر رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا العلم أقوام ويضع آخرين. وانتبهوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها، ما قال وعضوا عليهما، رغم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، والأصل في الكلام أن يقال عضوا عليهما، أي عضوا على سنتي وسنة الخلفاء. لماذا قال عضوا عليها؟ لأن سنة الخلفاء هي سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واحدة. لماذا يقول عضوا عليهما؟ عضوا عليها، فمن عض على سنة الخلفاء فهو عض على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو عض على ماذا؟ على سنة الخلفاء الراشدين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك باقتدائك بالصحابة الذين هم اقتدوا بي وعرفوا ما أريد، فإنك في حقيقة الأمر مقتد بي، وإذا كنت مقتدي أو مقتد بي فعض على هذا الاقتداء وعلى هذه السنة بأقوى ما يكون عندك، لا تتزعزع، لا يزعزعك المخالف، واصبر، اصبر على هذه السنة وإن خالفك من خالفك. ثم قال محذرا وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم هذا أسلوب تحذير، يعني أحذركم محدثات الأمور. لماذا يا رسول الله؟ قال فإن كل محدثة بدعة، ابتداع في الدين، والبدعة إلى ماذا تصب؟ وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بماذا؟ في النار كما جاء في الحديث الآخر. فالأمر خطير، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم الاتباع، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خط وخط عن يمينه وعن شماله خطوط، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن اهتدى وسار على هذا الصراط نجا، ومن سلك غيره هلك. ولهذا كما جاء أيضا في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. الشاهد ليس هذا، لأن الآن كم خالف من الناس الذين هم يدعوا أنهم على السنة وساروا على منهج الخوارج وخالفوا هذا الحديث، كم؟ كثير، أليس كذلك؟ عليكم بالسمع والطاعة. ثم قال وإنه من يعش منكم بعدي، فماذا يحصل يا رسول الله؟ قال فسيرى اختلافا كثيرا. انظر إلى الاختلاف، انظر إلى المناهج، انظر إلى الفرق، انظر إلى المناهج الكثيرة التي في الساحة، كل يدعي أنه على حق، أليس كذلك؟ ولكن الحق لا يتعدد واحد، فمن نجا يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال في نفس الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. إذن هذا الطريق هو النجاة، فعليكم بالجماعة. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى والاقتداء بهم بذلك واجب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي، والاقتداء بهم بذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة.
نعم، صححه الشيخ الألباني وجماعة. قال ابن رجب في الهامش
قال ابن رجب قال الحافظ ابن رجب في دار العلوم الحكم في شرحه لهذا الحديث الكلام على مسألة الأمور وتعديها.
اسمعوا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، هذا العالم الحنبلي الإمام الفقيه المحدث الذي من رأى تصانيفه رأى عجبه. انظر كتاب العلل فقط للترمذي، شرح العلل الترمذي لابن رجب، انظر ما فيه، هذا فقط آخر كتاب، تخيل وفيه تلك التراب. ولهذا قالوا لو خرج شرح الترمذي لأنه مفقود، قالوا لو وجد الله أعلم كيف سيكون، لأنه دائما أنتم تعلمون من حال المصنفين أن المصنف في البداية ما شاء الله همة وقوة، ثم في الوسط يبدأ يتقال، في النهاية كما يقال يريد أن ينتهي، لكن ابن رجب في نهاية الكتاب كأنه في أوله. فما بالك إذا ماذا فعل في أول الكتاب إذا؟ العجب العجاب رحمه الله، اقرأ فتح الباري له شرح البخاري، عجب العجاب، يدل على فقهه وعلمه باللغة وعلمه بالحديث وعلمه بالعلل والرجال، يعني جمع علوم شتى، وهو في العقيدة سلفي رحمه الله. قال
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأصعب ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته.
نعم، يقول وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته، مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان. سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، سكتوا، ثم جاء المتكلمون وتكلموا فأحدثوا، بل نسأل الله السلامة بعضهم بدأ يتكلم في الله جل جلاله كما يقول بعض العلماء كأنه جثة يشرح ويضيف كيف شاء ما شاء، لا نثبت هذا لا نثبت هذا، بالعقل نثبت هذا لا نثبت هذا، العقل يثبت، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال فقوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضي العقول تنزيهه عنه. انظر هذا، هذه الضلالة، قالوا نحن ننزه الله سبحانه وتعالى. طيب الله سبحانه وتعالى أثبت أن له يدين، قالوا له هذه نعمة، لماذا قلتم نعمة؟ قالوا ننزه الله سبحانه وتعالى عن اليد. سبحان الله، عقم بعقولهم هكذا. قال وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله، لأننا لو أثبتنا اليد إذن هو جسم، وإذا كان جسم إذن شابه المخلوقين. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أنتم تثبتون بأن له ذات، ولا نعلم ذات بدون على قاعدتكم بدون جسم، فإذا لا تثبتوا أيضا الذات لله سبحانه وتعالى فتقعوا في الكفر والإلحاد. أثبتوا أن الله جل جلاله له ذات تليق به واستريحوا، أثبتوا أن لله جل جلاله صفات تليق به واستريحوا من هذه المشكلة، أليس كذلك؟ قال وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا ما يظن أنه لازم بالنسبة إلى المخلوقين، فغلوا في الإثبات فوقعوا في التمثيل، فمثلوا الخالق بالمخلوق، مثلوا الكامل بمن؟ بالناقص، نسأل الله السلامة. قال وهذه اللوازم نفيا الذين نفوا وإثباتا درج صدر الأمة على السكوت عنها، ما تكلموا فيها ولا خاضوا فيها لأنها من المحدثات التي أحدثت ولم تكن تعرف عندهم. وضح لكم؟ قال في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. الدرس القادم إن شاء الله السنة والبدعة، يعني نقف على كلام الشارح إذا كان لديكم سؤال أو استفسار فيما مضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على الأمر السادس، على سادسا، وعلى باب الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر ما ذكر. وقفنا على قول الشارح: السنة والبدعة وحكم كل منهما. قال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة مختلفة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل.
نعم، هذه السنة، سنة
هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن الصحابة ساروا على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم سواء في الاعتقاد أو في الأعمال. السنة هي الطريقة شاملة للقول والفعل والاعتقاد. وضح لكم؟ يقول رحمه الله:
قال واتبع السنة واجبا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
نعم، اتباع السنة واجب، أي أن الأصل في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعتقد أنه من الشرع، ويجب أنك تعتقد أنه يعمل به وأنه يؤجر عليه. وضح لكم؟ هذا هو الأصل. ولهذا استدل بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو الأصل. والسنة مقصود بها هنا إجمالا، أما عن التفصيل فلا شك، لأن السنة أيضا عند بعض العلماء قد تطلق ويراد بها المستحب، ولا شك أن هذه ليست بواجب، هذا على التفصيل. أما إجمالا فيجب اتباع السنة، سبيل الإجمال والعموم يجب اتباع السنة، أما على التفصيل فهناك من السنن أو من الأفعال والأقوال ما دل على ما دل الشارع على أنها غير واجبة. يقول رحمه الله:
قال الله وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ.
نعم، كذلك مما يدل على وجوب اتباع السنة، لأن في اتباع السنة النجاة، وفي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم النجاة، والانحراف عنه يمنة أو يسرى الضلال والهلاك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم، وعلى كما يقول الأصوليون تفيد ماذا؟ الوجوب. واضح؟ عليكم على هذه تدل على ماذا؟ على الإيجاب، عليك طاعة والديك، يعني يجب عليك طاعة والديك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، أي يجب عليكم أن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وضح لكم؟ إذن اتباع السنة واجب كما فصلت لكم. قال:
والبدعة الشيء المستحب، واصطلاحا ما وجد في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل.
نعم، البدعة في اللغة كل ما استحدث وأحدث وأوجد بعد أن لم يكن يسمى بدعة، هذا في اللغة، كما قال عمر رضي الله عنه لما أقام الصحابة الجماعة في رمضان، قامهم على إمام واحد، قال: نعم البدعة هي، يعني نعم الطريقة التي هي محدثة من جهة اللغة، وإلا في الشرع هي بدعة أبدا. وضح لكم؟ فلا يختلط عليك الاصطلاح اللغوي بالاصطلاح الشرعي، المستحدث يسمى بدعة، أما في الاصطلاح وفي الشرع هو ما أحدث في الدين، كل ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل فإنه يعتبر بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن اعتقد ما لم يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أحدث أو لم يحدث، أحدث أتى ببدعة، فيقال إن هذا العمل بدعة. من فعل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما دل عليه الشرع، هذا أيضا بدعة. فكل اعتقاد أو فعل لم يدل عليه الشرع وفعله الإنسان فإنه قد أتى ببدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن كل بدعة ضلالة، نسأل الله السلام. قال:
وهي حرام،
يعني البدعة، يعني البدعة حرام، ولا شك أنها حرام، قد دل عليها على تحريمها نصوص الكتاب والسنة. قال:
وهي حرام لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فاتبع غير سبيل المؤمنين ثم وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
انظر قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول, يشاقق ينازع الرسول عليه الصلاة والسلام, النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا, لا هو يفعل كذا, ما يريد هذا لأنه ما أحييت بدعة إلا وأميت سنة قاعدة. ما يفعل الإنسان بدعة جزما تعلم أن في المقابل قد ماتت وأميتت سنة. ومن يشاقق الرسول, فالذي يفعل البدعة يشاق أو لا يشاق؟ جزما أنه يشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ومع ذلك هو يفعل. والله جل جلاله أكمل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, فالله جل جلاله أتم هذا الدين. فلما يأتي إنسان بزيادة بفعل مستحدث هذا شاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل جلاله يقول في من يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, يعني علم الحق وظهر له الحق ومع ذلك لا زال يسير على بدعه وضلاله, ماذا قال الله فيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين, لأن الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم جزما هو سار على غير طريق المؤمنين. ماذا جزاؤه؟ قال الله تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن الله أتم به الدين وما أنقص. فالذي يأتي ببدعة جديدة إما أنه جعل نفسه مشرع وهذا أمر عظيم, نسأل الله السلامة, وإما أنه أتى بأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لا يخلو من أمرين أحلاهما مر, إما أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أمر خطير كفر, نسأل الله السلامة, أليس كذلك؟ وإما أن يقول لا أنا لست أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا خير, نقول خير تركه النبي صلى الله عليه وسلم, أيضا اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم, ما أتمت الرسالة, ما تمت على قوله أحلاهما مر, أليس كذلك؟ إذن كل بدعة ضلالة, نسأل الله السلامة. قال
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد خطيتم.
انظر إلى كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا, يعني اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم, اتبعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم, اتبعوا طريقة الصحابة, سيروا على نهجهم. لماذا يا ابن مسعود؟ يقول ولا تبتدعوا. ما معنى هذا؟ معنى أن عدم سيركم على منهجهم يعتبر ابتداع جزما, لأن الذي لا يسير على طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة جزما سيختار له طريق هو, إذن سيره على ذلك الطريق ابتداع لأنه ترك طريق الحق, وإذا ترك طريق الحق سيقع في طريق الغواية والضلالة. ليس هناك أمر ثالث, إما حق وإما باطل, وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل هناك بعد الحق إلا الضلال؟ فالذي يترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الضلال, ولهذا يقول اتبعوا ولا تبتدعوا. لماذا؟ فقد كفيتم, كفاكم الرعيل الأول والجيل الأول, ما تركوا خيرا يقربكم إلى الله إلا وبينوه لكم, وما تركوا شرا يحذركم, وما تركوا شرا يبعدكم من الله سبحانه وتعالى إلا وحذركم, كفيتم. فلماذا تخوضوا فيما لم يأذن به الله؟ هذا كله رد على أهل البدع وأهل الضلالات الذين خاضوا فيما لا يعنيهم, وخاصة في الصفات. الجيل الأول وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم أمروا هذه الصفات على المعنى المعروف العربي, ولم يخوضوا لا في الكيف ولا في الحقيقة ولا في الكن. فلماذا نحن نأتي نتأول ونعطل ونحرف ونمثل؟ لماذا؟ لأنه إذا لم نسر على طريقهم جزما ليس هناك إلا طريق الضلال. فابن مسعود رضي الله عنه يعطينا قاعدة عامة, اتبع تسلم. لماذا؟ لأنك كفيت, وإذا لم تتبع فقد ابتدعت لا ثالث لهما. قال
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلاما معناه: قف حيث وصف القوم فانهم عن علم وصفوا، وبصر الناجي انتفوا وهم على نشر الاذان واقوى، وبالفضل لو كان من الاحرى. فلئن قلت حدث بعدهم فما احدثهم الا من قال فهديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منهم ما يشفي وتكلموا منهم بما يكفي، فما خلقهم محسن وما يدونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فشروا وتجاوزهم اخرون فغلوا، وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
انظروا الى كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كلام يكتب بماء الذهب بل بماء العين. يقول رحمه الله: يعطيك قاعدة طريقة إذا سرت عليها نجوت. ما هي القاعدة والطريقة؟ يقول رحمه الله: قف حيث وقف القوم، يعني قف حيث وقف الصحابة. هل أنت خير منهم؟ هل أنت أفضل منهم؟ حاشا وكلا. فإذا لم تكن كذلك قف حيث وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقفوا عن هذا فقف. فلم يتكلموا بالمتشابه أو بالمتشابه بالظنون المرجوحة أبدا، ما أتوا إلى الأمور التي قد يظن فيها تشابه وتخاضوا وتكلموا، وقفوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به. ما قالوا: يا رسول الله كيف ينزل؟ وإذا نزل يلزم منه كذا، ويا رسول الله. قف حيث وقفوا، سلم لله وللرسول، قاعدة. قال: قف حيث وقفوا فإنهم عن علم وقفوا، يعني إياك أن تقول عن جهل. تقول: الصحابة سكتوا لأنهم جهلوا ولهذا سكتوا. حاشا وكلا، هذا اتهام للصحابة رضوان الله عليهم، الذين الله جل جلاله بين فضلهم وزكاهم من فوق سبع سماوات. فعن علم وقفوا، لا تظن عن جهل. ليس لأنهم لا يعلموا حكم هذه الآية ومعنى هذه الآية سكتوا، لا، هم يعلموا ولكن سكتوا حتى تسكت أنت. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يخاطر. عن علم سكتوا لا عن جهل. قال: وببصر نافذ كفوا، أي عن بصيرة وعلم نافذ ثاقب قاطع، كفوا، امتنعوا عن الكلام في المتشابه وعن الكلام مما لا فائدة فيه بل فيه مفسدة كعلم الكلام وما جاء به أهل البدع من الفلسفة والضلالات. كفوا عن هذه الأمور. لماذا؟ لأنها لا تأتي بخير، وإنما تأتي وتوصل صاحبها، نسأل الله السلامة، إلى الكفر. علم الفلسفة، المنطق، بعض المنطق أو أكثر المنطق، ماذا يأتي؟ هذه العلوم بماذا تأتي؟ نسأل الله السلام، تأتي بهذيانات وبتقديم العقل على النقل، وهو لا عقل في الحقيقة. فيقول رحمه الله: وببصر نافذ كفوا. هذا إذا كان عمر بن عبد العزيز يقول هذا الكلام في عهد العلم والفضل والخير، فماذا نقول نحن في زماننا؟ الله المستعان، أليس كذلك؟ فنأخذ بهذه القاعدة السلفية ونسير عليها إذا أردت النجاة. فهو يقول رحمه الله: وهم على كشفها كانوا أقوى. لا تظن أنهم تركوها هكذا، هم كانوا أقوى وأفضل لأنهم عرب أقحاح، شاهدوا التنزيل وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلموا مقاصد الشريعة ويعلم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، والله جل جلاله ماذا يريد بهذا الكلام، ومع ذلك كفوا عن الكلام في هذه الأمور لأنهم علموا أنه لا خير فيه، كفوا عنه. ولهذا يقول: هم كانوا عن كشفها أقوى منك، يستطيع أن يكشف لك خير من كشفك أنت، ولكن كفوا لأنهم علموا أنه لا خير. قال: وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان في كشفها وبيان ما فيها هذه المسائل التي لا خير فيها، لو كان فيها الخير والفضل لكانوا هم أولى وأحرى بالفضل والخير منك، لباشروا وأقدموا عليها
لأنهم يريدوا الفضل والخير، لكن لما كفوا لأنه لا خير فيها. قال: فلئن قلتم، كأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: فلو قال قائل حدث بعدهم، يعني هذه الأمور ماذا نفعل؟ حدثت بعدهم، فماذا يقول؟ فما أحدثه إلا من خالف هديهم، يعني ما أحدثت هذه الأمور إلا لما خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جاءت هذه الأمور. وصدق الإمام أحمد رحمه الله حيث يقول لما قالوا له: يا إمام، ما تكلم السلف فيما تكلمتم فيه فيما يتعلق بالقرآن؟ أثبتوا أن القرآن كلام الله وما خاضوا في جزئيات. قال: ماذا نفعل؟ لما تكلموا تكلمنا، ولا الأصل أننا نقف حيث وقف، لكن لما خرج هؤلاء وخالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتكلموا، اضطررنا في الرد عليهم وفي بيان عوارهم وجهلهم وضلالهم. وضح لكم؟ لما تكلموا تكلموا، وإلا فالأصل فإننا لا نتكلم في هذه الأمور، ولكن من باب الدين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، اضطررنا في الرد عليهم لبيان عوارهم. قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، أعرض ونأى بجانبه عن من؟ عن طريقهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي، وصدق رحمه الله، ما ترك الصحابة ولا التابعون لا شاردة ولا واردة إلا بينوها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فقط ما تركوا، ما تركوا، أليس كذلك؟ قال: وتكلموا منه بما يكفي، يعني كفونا، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا. في النهاية ماذا قال؟ فقد كفيتم. ومعمر بن عبد العزيز هنا وافق ابن مسعود فيقول ماذا؟ وتكلموا منه بما يكفي، فيكفي كما قالوا. قال: فما فوقهم محسر، يعني ينتهي أو سينتهي إذا زعم أنه سيأتي بأمور لم يأتوا بها الصحابة والسلف، فيقول جزما: فما فوقهم إلا ماذا؟ محسر، يعني سيصاب بالحسرة والشك والحيرة في دينه. وصدق رحمه الله، ما خاض أولئك الأقوام في علم الكلام وفي هذه العلوم التي لا تعرف عند السلف وفي المنطق اليوناني إلا أصيبوا بماذا؟ بالحسرة. ولهذا حتى ثبت عن الغزالي رحمه الله في نهاية مطافه ماذا قال؟ قال: أموت على عقيدة العجائز، يعني الفطرة. وضم البخاري في صدره، قال: خلاص، قال: خط جميع البحار، علم الكلام، علم الفلسفة، قال: ما وجدت إلا حائرا واضعا يده على خده، ما وجدت عند هؤلاء إلا الحيرة والشك. وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى أقوال الأقوام والناس. فيقول في نهاية المطاف: ما وجدت إلا أناس أصيبوا بحيرة، فيقول: أنا أرجع أموت على عقيدة من؟ على العجائز، وهي الفطرة، التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. لماذا؟ ومن الجهل بمكان أن الإنسان يرجع يخوض نفس البحر الذي خاضه الأقوام، فهو يقول لك: أنا خضت هذا البحر، إياك أن تدخل، لا خير فيه، بل وجدت ما فيه من الشر والحيرة والشك، فإياك أن تدخل المكان الذي دخلت. لماذا؟ لأنهم عن بصيرة وعن تجربة. فلماذا الإنسان يودي بنفسه؟ الحكيم من اعتبر بغيره. يقول: وما دونهم